أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ابنته وعلى ابنيها وأسألك بهم أن تعينني على طاعتك ورضوانك وأن تبلغني بهم أفضل ما بلغت أحدا من أوليائك إنك جواد كريم. اللهم إني أسألك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ألا انتقمت به ممن ظلمني وغشمني وآذاني وانطوى على ذلك وكفيتني به مؤونة كل أحد يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الحديث في الاعتراضات التي تسجل على أدلة البراءة الشرعية. وقد ذكرنا وأشرنا في المقام إلى وجود اعتراضين، أو نذكر اعتراضين في هذه المرحلة. والاعتراض الأول كان مفاده أن أدلة البراءة تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وأن الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية وحينما يلاحظ الشبهات الحكمية ككل وكل الشبهات الحكمية أو يلاحظ مجموعة الشبهات الحكمية يجد لديه ويتيقن من وجود علم إجمالي، يجد لديه علما إجماليا بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. إذن عنده علم إجمالي. إذن في الاعتراض الأول فيه مقدمات. المقدمة الأولى أن أدلة البراءة تشتمل أو تشمل حالات الشك البدوي ولا تشمل حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وهنا في الشبهات الحكمية نثبت وجود العلم الإجمالي. فإذا ثبت وجود العلم الإجمالي فهي غير مشمولة بأدلة البراءة. إذن المقدمة الثانية، نقول بأن الفقيه حينما يلحظ أو يلاحظ الشبهات الحكمية ككل يجد لديه علما إجماليا بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. ثالثا وعليه أي الكلام في الأثر الأول وعليه لا يمكن للفقيه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات لاقترانها بالعلم الإجمالي. وكان الجواب على ذلك الاعتراف قلنا أن العلم الإجمالي في المقدمة الثانية وإن كان ثابت وإن كان ثابتا لكنه منحل، والانحلال في الجواب على الاعتراف صاحب الجواب يشير إلى أن الانحلال ينحل بأي قاعدة؟ بقاعدة انحلال العلم انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فالفقيه تطبيقا لهذه القاعدة، فالفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يحصل لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف، وهذا العدد المحدد بقدر التكاليف المعلومة إجمالا. إذن يحصل لديه علم تفصيلي خلال عمليات الاستنباط، يحصل لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل، لاحظ عدد محدد من التكاليف، هذا عنده علم، وهذا العلم التفصيلي هو عبارة عن عدد محدد من التكاليف لا يقل عن المعلوم إجمالا، لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. إذن ينحل العلم الإجمالي هذا العلم التفصيلي صح التعبير. فيتحول عنده أو يتحول عنده العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه الموارد التي استنبطها، وشك بدوي في التكليف في سائر الموارد الأخرى، فتجري أصالة البراءة في هذه الموارد بدون محذور. طبعا نقول نحن في هذا الجواب كأن الانحلال هو بعلم تفصيلي، ولكن العلم التفصيلي هو ناشئ من الأمارات من الأدلة المعتبرة، فنحن بالتأكيد لا نتيقن من أن كل ما ورد في الأمارات في الأدلة المعتبرة هو ثابت وهو يدل على الحكم الواقعي ويثبت الحكم الواقعي، لا، لكن نعلم إجمالا بحصول الفقيه على تكاليف في موارد لا تقل عن عدد الموارد المعلومة إجمالا. المهم من هذه المرحلة لنفهم ما طرحنا من مطلب ووفق هذا الأسلوب. الآن نقول إذن تجري أصالة البراءة للانحلال، انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم تفصيلي، هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل، لكن هذا العلم التفصيلي هو علم أو هو جزء من علم إجمالي صغير. إذن يأتي الإشكال، نقول كما يوجد الإشكال على هذا، نقول باتخاذ طريق الأمارات المعتبرة الأدلة المعتبرة نعلم بوجود أحكام أو نتوصل إلى تكاليف أو نعرف من خلالها التكاليف، لكن الآن لنسأل نقول يوجد طريق آخر. طبعا الأمارات المعتبرة يوجد فيها أحكام إلزامية وجوب حرمة، ويوجد فيها أحكام ترخيصية، كالبراءة ويوجد فيها استحباب وكراهة. ضمن هذا ضمن الأحكام التي تدل عليها الأمارات المعتبرة يوجد أحكام إلزامية، يوجد تكاليف، يوجد وجوبات، يوجد محرمات. لذلك نقول هذه أو هذا العلم التفصيلي بالتكليف بالوجوب أو بالحرمة أو بالحكم الإلزامي هو جزء من أحكام كثيرة تدل عليها الأمارات المعتبرة. الآن نقول كما أننا نتوصل بالاستنباط عن طريق الأمارات الأدلة المعتبرة إلى أحكام شرعية ونثبت الأحكام الشرعية ونثبت عددا من التكاليف التي لا تقل عن المعلوم إجمالا بالعلم الإجمالي الكبير، نقول كذلك فإننا نتيقن بأن الأمارات غير المعتبرة أو بأن الأدلة غير المعتبرة، نتيقن بوجود علم إجمالي، أي نستبعد جدا أن تكون كل الأدلة غير المعتبرة تكون كل الأدلة غير ثابتة ولا تثبت أي من الأحكام الواقعية، بل ونقول نتيقن من وجود بعض الأدلة غير المعتبرة تدل على أحكام واقعية. لكن طبعا جانب التنجيز والتعديل هذا بحث آخر، لكن نتيقن، هل يعقل بأنه آلاف الروايات وآلاف الأحاديث الواردة، هذه الأحاديث غير الصحيحة أو غير المعتبرة وآلاف الأمارات غير المعتبرة، هل تطرح وهل يعقل بأنها جميعا غير ثابتة واقعا ولا تثبت أي حكم واقعي؟ نستبعد هذا الاحتمال جدا. فإذا نقول نعلم، إذا نعلم إجمالا بوجود تكاليف ضمن الأمارات غير المعتبرة، إذا عندي تكاليف أحكام إلزامية وجوبات أو محرمات في أو تعرف من خلال أو عن طريق الأمارات المعتبرة هذه التي قلنا وقال المعترض بأن العلم الكبير ينحل بهذه التكاليف المعلومة عن طريق الأمارات المعتبرة. نحن نقول يوجد تكاليف أخرى، نعلم إجمالا بوجود تكاليف أخرى يستدل عليها أو يعلم بها إجمالا طبعا من الأمارات غير أو من الأدلة غير المعتبرة. إذا صار المعلوم عندي إجمالا أكبر من في العلم الإجمالي الصغير الأول والثاني، أكبر من المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير أو يساوي، لكن من نرجح؟ هل هذه التكاليف في العلم الإجمالي الصغير الأول أي في الأمارات المعتبرة، أو نرجح العلم الإجمالي الصغير في التكاليف أو أي المعلوم في التكاليف في الأمارات غير المعتبرة؟ هل نرجح هذا أو هذا؟ لا يوجد مرجح لهذا المعلوم على هذا المعلوم، أو إذا كان هذا العلم لا ينطبق مع هذا العلم فصار المعلوم إجمالا في العلمين الصغيرين أكبر من المعلوم في العلم الكبير، فينتفي أحد شرطين لو صح التعبير، أحد شرطي انطباق قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. إذا قلنا الإشكال على الاعتراض، نقول كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف أو بعض التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة. إذن عندنا علمان إجماليان صغيران، الأول إذن عندنا علمان إجماليان صغيران، فهنا حالتان أو فرضان. أولا فإن كانا متطابقين الصغير الأول مع الصغير الثاني، فما هو المرجح؟ أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير الأول دون العلم الإجمالي الصغير الثاني. وإن كانا غير متطابقين فلا تجري قاعدة انحلال العلم الإجمالي. لماذا لا تجري قاعدة انحلال العلم الإجمالي والتي نقصد بها انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير؟ لانحلال أحد شرطيها. لا تجري قاعدة انحلال العلم الإجمالي لانحلال أو لانتفاء لنقول أحد شرطيها. وهو أي شرط؟ وهو الشرط الذي يشير إلى أن لا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. فإذا أردنا أن نقول بانحلال هذا العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فإذا أخذنا أحد العلمين فالمعلوم في العلم الصغير الأول هو بالتأكيد أصغر من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. لماذا؟ لأن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أصبح هو عبارة عن مجموع المعلومين من الصغير الأول والصغير الثاني. لاحظ، فصار المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أكبر من المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. إذن هو الشرط هو أن لا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. وفي هذا الفرض يثبت أن المعلوم بالعلم الكبير يزيد على المعلوم بالعلم الصغير، وعليه يقال في الجواب. لذلك نأتي بجواب آخر. الجواب الآخر ماذا نقول بعد أن اعترضنا على الجواب الذي يطرحه المشهور؟ نقول نحن أيضا نقول بانحلال العلم الإجمالي الكبير، لكن ليس بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وإنما نقول ينحل بالانحلال الحكمي أو بقاعدة الانحلال الحكمي لو صح التعبير. لماذا نقول؟ لأن جملة من أطراف العلم الإجمالي الكبير قد تنجزت فيها التكاليف بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة من ظهورات آيات أو خبر ثقة أو استصحاب مثبت للتكليف، فيثبت هذا فتجري البراءة في باقي الأطراف. والانحلال الحكمي إن شاء الله يأتي الكلام عنه لاحقا. هذا الاعتراض الأول. إذن الاعتراض الأول قالوا بأن أدلة البراءة لا تشمل الشبهات الحكمية، لأنه في الشبهات الحكمية يوجد علم إجمالي، وأدلة البراءة لا تشمل موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي. نأتي وسجلنا اعتراض على أشكال على اعتراض واعتراض على الإشكال، وسجلنا بعد ذلك ما يسجل على ذلك الاعتراض. نأتي إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني يشير إلى أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. أدلة البراءة تدل على الترخيص، تدل على إطلاق العنان، تدل على التأمين، تدل على عدم الإلزام، عدم الوجوب، عدم الحرمة. نقول في مقابل أدلة البراءة يوجد أدلة أخرى هي أدلة الاحتياط، تدل على وجوب الاحتياط، تدل على عدم التأمين، تدل على عدم إطلاق العنان، تدل على التحفظ. إذن نقول الاعتراض الثاني إن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية والروايات تدل على وجوب الاحتياط. ونقصد هنا بالروايات التي تدل على وجوب الاحتياط هي الروايات التي تبين وجوب الاحتياط، وليست الروايات التي تبين التكليف الواقعي المشكوك. وسنشير إلى بعض الروايات. إذن نقصد بوجوب الاحتياط لا الروايات التي تدعي الحكم الواقعي ويوجد حكم واقعي بالاحتياط، لا، وإنما نقصد الروايات التي تشير إلى وجوب الاحتياط وليست الروايات التي تبين التكليف الواقعي. وجوب الاحتياط في موارد الشك. وهذه الروايات والأدلة الدالة على وجوب الاحتياط بصورة عامة نحن قلنا هي معارضة، إما تكون مكافئة لأدلة البراءة تكون مكافئة، أي لا يمكن ترجيح هذه على هذه أو هذه على هذه، أو لا تكون هي الراجحة لو صح التعبير، فتقدم أدلة الاعتياد على أدلة البراءة، أي لنقل ترفع موضوع أدلة البراءة. فأدلة الاعتياد إما تكون مكافئة فيحصل تساقط أو يأتي الكلام والتفصيل بعد ذلك، أو نقول لا بأن أدلة الاعتياد تقدم لأنها ترفع موضوع أدلة البراءة، فإذا إما هي مكافئة لها أو رافعة لموضوعها. إذن عندي كأنما عندي فرعان أو عندي صنفان من الروايات نستطيع أن نصنف المطلب، أو نقول يوجد فرعان يعتمد على ما سنقول. الفرع الأول أو أليف، عندي إذن روايات معارضة، أي روايات تدل على وجوب الاحتياط، روايات الاحتياط اللي نسميها روايات الاحتياط أو روايات الاحتياط المعارضة، أما تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة أو تكون مكافئة. أي إما تكون راجحة عليها أو تكون مكافئة، يكون التقسيم أوضح. إذن نلتزم بما قلنا. إذن فرعان، الفرع الأول هي أن الروايات المعارضة تكون هي الراجحة، أي تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أن الروايات المعارضة، أي روايات وجوب الاحتياط، تكون مكافئة لأدلة البراءة. إذن نتحدث في الفرع الأول، الروايات الرافعة، روايات الاحتياط تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة. متى تكون رافعة؟ ما هي الروايات ومتى تكون رافعة؟ الكلام عن الروايات سيأتي إن شاء الله لاحقا. كيف تكون رافعة؟ الكلام إذن في الفرع الأول، الروايات المعارضة هي روايات الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة. كيف؟ الكلام في نقاط. أولا نقول دليل البراءة إذا كانت البراءة فيه، إذا كانت البراءة في دليل البراءة مجعولة، البراءة أي إطلاق العنان وعدم الوجوب، عدم الحرمة، عدم الإلزام، الإطلاق، السعة، عدم التحفظ، إذا كانت البراءة في دليل البراءة مجعولة في حق من لم، يعني في حق من لا يعلم، في حق الشاك، إذا كانت مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان ولم يتم عنده العلم، إذا كانت البراءة فيه في دليل البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي، أي لا يتم البيان أو لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على التكليف الظاهري، أي لا وجوب الاحتياط، أي لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي ولم يتم عنده البيان على التكليف الظاهري لو صح التعبير، بتعبير آخر نقصد بالتكليف الظاهري أي وجوب الاحتياط، أي لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي أي على الوجوب أو على الحرمة ولا على وجوب الاحتياط، أي لم يتم البيان على التكليف الواقعي ولم يتم البيان على وجوب الاحتياط. إذن إذا كان دليل البراءة يدل على البراءة في حالة عدم البيان لا على التكليف، أي في حالة عدم بيان الحكم الواقعي وعدم بيان وجوب الاحتياط، لا. الآن نقول بتعبير آخر، نقول إذا كان موضوع البراءة عدم بيان الحكم الواقعي وعدم بيان وجوب الاحتياط، هنا نقول إذا الروايات أو الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط ترفع موضوع البراءة، وموضوع البراءة هو عدم بيان وجوب عدم بيان الحكم الواقعي وعدم بيان وجوب الاحتياط. وهنا بيان لوجوب الاحتياط، الموضوع هو عدم بيان وجوب الاحتياط، وأدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط. إذن تنفي عدم وجوب الاحتياط، أي تنفي عدم بيان وجوب الاحتياط لأنها بيان لوجوب الاحتياط. إذن ترفع موضوع البراءة، لاحظ إذا كان موضوع البراءة هو عبارة عن عدم البيان للحكم الواقعي وعدم البيان لوجوب الاحتياط، فنقول إذن أدلة وجوب الاحتياط هي رافعة لعدم بيان وجوب الاحتياط، أي رافعة لموضوع البراءة. إذن نقول نرجع إلى الفرع أليف، نقول الرواية المعارضة رافعة لموضوع أدلة البراءة، أي أن دليل البراءة، أي إذا كان دليل البراءة أو دليل البراءة إذا كان أو إذا كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، نقول كانت تلك الروايات، هذا نقول أولا دليل البراءة، ثانيا كانت تلك الروايات المعارضة أي رواية الاحتياط رافعة، كانت تلك الروايات المعارضة أي رواية الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة باعتبارها، باعتبار أدلة الاحتياط أو رواية الاحتياط الرواية المعارضة باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط، وموضوع البراءة هو عدم بيان وجوب الاحتياط، وهنا بيان لوجوب الاحتياط، إذن يرتفع موضوع البراءة. مثال هذا أو من تطبيقات هذا نقول، تطبيقات هذا الكلام، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول في هذا القول الشريف، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان، واعتبر كمثال لمطلق إقامة الحجة على المكلف، وإطلاق مطلق البيان أو إقامة الحجة على المكلف كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي وببيان الحكم الواقعي، كذلك تحصل بإيصال أو ببيان الحكم الظاهري أو ببيان وجوب الاحتياط. إذن روايات وجوب الاحتياط تكون بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة، حتى نبعث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأدلة وجوب الاحتياط هي بمثابة بعث الرسول، إذن تدخل في الغاية. إذن لا عذاب لا عقوبة بعد بعث الرسول، أي بعد بيان وجوب الاحتياط. هذا الفرع الأول، قلنا الروايات المعارضة رافعة لموضوع أدلة البراءة، ومن تطبيقاتها قلنا هي أن البراءة إذا كانت مستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول يدل على مطلق البيان، على مطلق إيصال الحجة وإقامة الحجة، فكما يشمل أو كما أن إقامة الحجة تتحقق بالحكم الواقعي وإيصال الحكم الواقعي وبيان الحكم الواقعي، كذلك تتحقق بإيصال وبيان وإقامة الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط. إذن فعلا هنا تكون الروايات المعارضة أي أدلة الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة. الفرع باء، وهي أن الروايات المعارضة تكون مكافئة لأدلة البراءة، في هذا الفرع نقول إن دليل البراءة إذا كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، ولكن ليس على نوع الإطلاق كما قلنا في الفرع الأول، لم يتم عنده البيان في حالة أي عدم بيان الحكم الواقعي وعدم بيان الحكم الظاهري أو عدم بيان وجوب الاحتياط، لا، وإنما في حصة واحدة، وهي أن دليل البراءة إذا كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على الحكم الواقعي، لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، كانت روايات الاحتياط معارضة أو المعارضة تكون مكافئة لأدلة البراءة، أي لا ترفع موضوع أدلة البراءة ولكنها تعارض، ولكنها تعارض أدلة البراءة. هنا نقول ومع التعارض، الكلام نحن في المعهد نسجل اعتراض، نقول ومع التعارض لا يمكن الاعتماد على أدلة البراءة، إما للتساقط وإما بالقول بأن أدلة الاحتياط تقدم على أدلة البراءة، هذا المفروض المعترض يثبت عندي هذا الشيء. إذن ماذا يقول المعترض الاعتراض الثاني؟ الاعتراض الثاني يشير إلى أن أدلة البراءة معارضة بأدلة الاحتياط، فإذا كانت أدلة البراءة يستفاد منها أن موضوع البراءة هو عدم البيان الشامل لعدم بيان الحكم الواقعي وعدم بيان وجوب الاحتياط، فهنا أدلة الاحتياط تكون رافعة لموضوع البراءة، إذن لا تجر البراءة. وإذا كانت روايات البراءة تدل على أن موضوع البراءة هو عدم البيان في حالة أو في حصة واحدة، وهي حصة عدم بيان الحكم الواقعي، ولا تشمل حصة عدم بيان الحكم الظاهري أو عدم بيان وجوب الاحتياط، فإذا كان موضوع البراءة هو عدم بيان الحكم الواقعي فقط، ففي هذه الحالة تتعارض أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط، فيحصل حتى يتم الاعتراض نقول فيحصل التساقط أو يكون الترجيح لأدلة الاحتياط فلا تجري البراءة. ومثال الفرع الثاني روايات المعارضة تكون مكافئة لأدلة البراءة، البراءة المستفادة من حديث الرفع أو حديث الحج، فإن مفاده كما بينا أيضا هو الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، فمفاد البراءة المستفادة من حديث الرفع أو الحج هو الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري للتكليف ماذا نقصد هناك؟ بينا قلنا ماذا نقصد بالرفع الظاهري للتكليف؟ نقصد عدم وجوب الاحتياط. إذن أدلة البراءة تدل أو يستفاد منها عدم وجوب الاحتياط، وأدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، إذن دليل يدل على عدم وجوب الاحتياط والدليل الآخر يدل على وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط، إذن يوجد تعارض، وهذا يعني أن البراءة المستفادة من الحديث تستبطن بنفسها وتدل بنفسها على وجوب الاحتياط. لاحظ هي أدلة البراءة هنا كما بينا تدل على وجوب الاحتياط، أي ترفع وجوب الاحتياط كما بينا معنى الرفع الظاهري، فهي تنفع وجوب الاحتياط. نريد أن نشير بأنها لا تعتمد وغير متوقفة على عدم ثبوت الاحتياط، لا، بل هي تستبطن وتدل على عدم وجوب الاحتياط. إذن تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليس المستفاد أن البراءة منوطة ومتوقفة ومشروطة بعدم ثبوت الاحتياط، وعليه يقال بالتعارض هنا. إذن نابس أن نقرأ، لأننا بعد أن سجلنا الاعتراض الأول وسجلنا الاعتراض الثاني كما بينا، لهذا المطلب أو لهذا الكلام لو صح التعبير، ننتهي من الكلام في الاعتراض الأول والاعتراض الثاني، ويبقى بعض الشيء سيشار إليه إن شاء الله لاحقا. في الاعتراض الأول كان الجواب والإشكال كما سجلنا سابقا، وفي الاعتراض الثاني كان الجواب والاعتراض لو صح التعبير يعتمد على وجود روايات تدل على وجوب الاحتياط. فعلينا أن نشير، لم نشر، سلمنا بوجود روايات وتحدثنا عن الروايات، أما تكون رافعة لموضوع البراءة أو تكون قلنا مكافئة فيحصل التعارض. الآن نقول ما هي الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط؟ هل هي تامة سندا دلالة؟ هذا يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا، لكن لنقرأ بعد ذلك يأتي الموضوع الآخر، وهو الإشارة إلى الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط. نذكر بعض الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط، فهل هي تامة بعد تمامية السند والدلالة؟ يجري الكلام في الاعتراض الثاني، أما إذا ثبت عدم تمامية الروايات فيسقط الاعتراض الثاني. نقرأ الاعتراضات على أدلة البراءة. ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة، أحدهما الاعتراض الأول، سجل، أحدهما الاعتراض الأول أن هذه الأدلة أدلة البراءة، أن هذه الأدلة أدلة البراءة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، كما بينا سابقا، يقول كما تقدم في الحلقة السابقة، ونحن كما تقدم في الشرح. والفقيه، نحن قلنا الكلام في الاعتراض الأول بمقدمات، فالمقدمة الأولى ستكون أن هذه الأدلة أدلة البراءة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة، وهذه المقدمة مسلمة لا إشكال فيها. المقدمة الثانية، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات. لماذا؟ لأنها صارت من الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وفي هذه الحالة لا تجد البراءة كما بينا في المقدمة الأولى. والجواب على هذا الاعتراض، الجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا، هذه في المقدمة الثانية التي أشارت إلى وجود علم إجمالي، نقول أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، لأن الفقيه، وقلنا يشير هنا إلى انحلال أو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. أو كما بينا قلنا ضمن هذه المرحلة نطرح وبينا خلال الشرح أن نكتفي كما أشار السيد بأن الكلام سيكون بإنحلال العلم الإجمالي بعلم تفصيلي. علم تفصيلي وشك بدوي بباقي الأطراف. فعندي علم تفصيلي عندي علم تفصيلي مستفاد من الأمارات المعتبرة كما بينا، وشك بدوي، وكما قلنا نحن خلال الشرح ينحل وفق قاعدة الانحلال الحكمي وليس طبق قاعدة أو على أساس قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. الكلام تعلمون ضمن المراحل يختلف وقابل للنقاش، لكن نلتزم إن شاء الله بما ذكرنا وبما بينا طبعا أكيد. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف. لاحظ، يتواجد لديه علم تفصيلي. من أين نشأ هذا العلم التفصيلي؟ من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. ومن هنا لاحظ، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي. لكن يتحول أو لنقل ينحل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، أي مواقع التي توصل إلى أحكامها من خلال عملية الاستنباط، إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع وهذه الموارد، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع والموارد الأخرى. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي ماذا يحصل؟ بطلت منجزيته وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. وذكرنا نحن تفصيل وإن شاء الله يكون واضحا، وتأتي الإشارة إليه وإلى بعض التفصيلات في مرحلة لاحقة إن شاء الله. والاعتراض الآخر هنا الاعتراض الثاني، أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. الاعتراض الثاني أن أدلة البراءة معارضة لأدلة الاحتياط، أي الأدلة التي تدل على وجوب الاحتياط وليست الأدلة التي تدل على الحكم الواقعي وعلى الحكم الواقعي بوجوب الاحتياط، وإنما تدل على وجوب الاحتياط، على تدل على الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط. والاعتراض الآخر الاعتراض الثاني أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات إما لاحظ فيها صورتان أو فرعان كما بينا، إما تكون رافعة لموضوع أدلة البراءة أو تكون مكافئة فيحصل التعارف، إما رافعة لموضوع أدلة البراءة وإما مكافئة لها. وذلك أن هذه الروايات بيان، لاحظ هذه العبارة بين قوسين، وذلك أن هذه الروايات أي روايات وجوب الاحتياط وأن هذه وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك. طبعا إذا كانت بيان التكليف الواقعي المشكوك انتهى، تكون رافعة لموضوع البراءة بالتأكيد، سواء قلنا بأن موضوع البراءة هو بيان الحكم الواقعي أو هو الأعم من بيان الحكم الواقعي وبيان الحكم الظاهري، لأن هذه بيان الحكم الواقعي لو قلنا بها. لذلك نقول لا، أن المقصود هنا أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط أي للحكم الظاهري لا للتكليف الواقعي المشكوك. قلنا هذه العبارة بين قوسين، وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعي المشكوك، تنتهي العبارة المحصورة بين قوسين. فدليل البراءة، قلنا هنا فرعان، فدليل البراءة أليف أو الفرع الأول لنقول، أو النحو الأول كما يسميه أو يشير إليه السيد قدس نفسه. فدليل البراءة أليف إذا كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان، بعد البيان هنا تضع قوسا أو هلالا لو صح التعبير، لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، تضع هنا تغلق القوس. إذن العبارة بين القوسين لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط. إذن فدليل البراءة أليف، فدليل البراءة إذا كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات أي روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة، كانت تلك الروايات روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها لحظ، رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها، رافعة لموضوع البراءة المجعولة في هذه الأدلة، في أدلة البراءة أو مجعولة في دليل البراءة، رافعة لموضوع البراءة المجعولة في دليل البراءة باعتبارها بيانا أي باعتبار روايات الاحتياط، باعتبارها أي باعتبار روايات الاحتياط، اكتب هذه حتى تسجل هذا الشرح خلال التقريرات إن شاء الله، باعتبارها أي باعتبار روايات الاحتياط بيانا لوجوب الاحتياط، هذا الفرع الأول إذا تكون رافعة لموضوع البراءة الفرع الأول. باء الفرع الثاني، وإن أو النحو الثاني، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق في حصة واحدة فقط من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، وإن كانت الفرع الثاني، وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها، فروايات الاحتياط أي لا ترفع موضوع البراءة، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها لا ترفع موضوع البراءة، ولكنها تعارض أدلة البراءة، ولكنها تعارضها، ومع التعارض أيضا يقول لا يمكن الاعتماد على أدلة البراءة. طبعا مع التعارض علينا نسبة إما التساقط أو ترجيح الترجيح لأدلة الاحتياط فلا يعتمد عليها، أما إذا كان ترجيح لأدلة البراءة فهذا بحث آخر، فيمكن الاعتماد على أدلة البراءة لأن الترجيح لها. قلنا مع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة، قلنا بناء على أن التعارض يحصل منه أو ينشأ منه التساقط أو الترجيح للاحتياط، يتم هذا الكلام. ومثال النحو الأول أي الفرع الأول أي أدلة البراءة تكون مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقع ولا على وجوب الاحتياط، أي قلنا على الفرع الأول. ومثال النحو الأول أو الفرع الأول من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة فإن الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، أي مطلق إقامة الحجة، كمثال لمطلق البيان ومطلق إقامة الحجة. وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بالإيصال، كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط. إذن إقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بالإيصال لوجوب الاحتياط أو بإيصال وجوب الاحتياط، أي كذلك بإيصال الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط. واضحة هذه؟ يضع خطا تحت بالإيصال حتى تشير إلى الألفاظ أو العبارة التي تكون أكثر وضوحا. إذن كذلك تحصل إقامة الحجة بإيصال وجوب الاحتياط. فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة كما بينا خلال الشرح. ومثال النحو الثاني والفرع الثاني باء، قبل قيد مثال النحو الأول أو أليف أو الفرع الأول، هنا ومثال النحو الثاني والفرع الثاني أو باء. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من حديث الرفع أو الحجب، فإن مفاده مفاد الحديث حديث الرفع أو الحجب هو الرفع الظاهري للتكليف الواقع المشكوك، ومعنى الرفع الظاهري هو كما بينا سابقا عدم وجوب الاحتياط. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن وتستلزم بنفسها نفي وجوب الاحتياط، ويستفاد منها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوته، أي بعدم ثبوت وجوب الاحتياط، ليست منوطة بعدم ثبوت وجوب الاحتياط، ليست مشروطة بعدم ثبوت وجوب الاحتياط، ليست معلقة على عدم ثبوت وجوب الاحتياط. إذن فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة وليست مشروطة وليست متوقفة على عدم ثبوته، أي على عدم ثبوت الاحتياط أو على عدم ثبوت وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوته، أي بعدم ثبوت وجوب الاحتياط. هذا الكلام وهذا التطبيق للعبارة هو الذي بينا شرحه قبل قليل في هذا البحث وفي البحث السابق. ويأتي الكلام في الأدلة التي يستفاد منها وجوب الاحتياط، التي يقال بأنها تعارض أدلة البراءة، لذلك يشير يقول: ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعى أو يدعى أو يدعي القائلون دلالتها على وجوب الاحتياط أو تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط. نقرأ كما سجل السيد. وفي النتيجة المتحصلة من هذا بأنها غير تامة، إما غير تامة سندا أو غير تامة دلالة، فلا يتم الاعتراض الثاني لعدم تمامية الروايات الدالة على وجوب الاحتياط أو لعدم صلاحيتها للمعارضة. ونكتفي إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن نوفق لإكمال البحث. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.